أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني في شرح مدارج السالكين وما زلنا في مدخل قبل الشروع في المطلوب. فذكرنا في اللقاء الماضي 11 سببا لشروعنا في شرح هذا الكتاب وما السبيل إلى ذلك. ونذكر اليوم مقدمة أخرى في معرفة الطريق إلى الله. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: الناس قسمان علية وسفلة، فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه وهذا هو الكريم على ربه، والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالناس قسمان، قسم يعرف الطريق إلى الله عز وجل بطهر مراضيه ويسلك الطريق، كما أكدنا على هذا المعنى في اللقاء الماضي أن العلم بالشيء ليس هو الشيء، وإنما اجتماع العلم مع العمل هو تحصيل وحصول الشيء، فلذلك لا تغتر بتحصيل العلم. فلذلك هنا العلية من عرف الطريق وسلكه. والشرط الثالث قاصدا، فنية صالحة صادقة خالصة قاصدا الوصول إلى ربه، فليس هو عرف الطريق ولا سلكها لجلب احترام الناس وتوقيرهم مثلا، أو لمعرفة هذا الطريق، أو لأنه مل من حياة غير هذه فيريد أن يجرب نوعا آخر أو أن يرى نوعا آخر أو أن يتعرف على نوع آخر من أنواع الحياة إلى آخره. فهو له ثلاثة شروط أساسية في هذا الطريق: أن يعرف الطريق، ثانيا أن يسلكه، ثالثا أن يقصد بهذا العلم والسلوك الوصول إلى ربه، هذا هو الكريم على ربه. أما السفل الذين لم يتعرفوا على الطريق ولم يسلكوها، وهؤلاء كثير من الخلق لم يتعرفوا الطريق إلى الله، بل عاشوا الحياة على أهوائهم، على مراد أنفسهم، على شهواتهم، على لذاتهم، وقد يعيش بعض الناس على مراد غيره لرضا غيره، كمن يحب امرأة فيلبس كما تريد ويأكل كما تريد ويتكلم بما تريد بالطريقة التي تريد ويأتي بالأموال التي تريد، فيعيش لامرأة أو عبدها فتضيعه، أو يعيش لمنصبه فيعيش على قدره وعلى مراد هذا المنصب منه، أو يعيش لأي هدف هو عبد. فهؤلاء السفل الذين لم يتعرفوا الطريق إلى الله. وأنا أجزم إن شاء الله وأقسم وأرجو ألا أكون حانثا أنه ما عرف الطريق إلى الله أحد قط إلا وسلكه ووجد فيها لذته ومتعته، وإنما إذا خان هذه الطريق وخالفها وابتعد عنها فهو لكونه لم يعرفها جيدا. قال الإمام الشافعي: ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. وعلى نسقها قال بعده الشعبي، قال الشعبي: وعلى نسقها أقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي جاهل فأفتى بغير علم. وكذلك أقول ما ضل عالم قط، وإنما هو جاهل وظن به العلم، أو حصل شكلية علم فضيعته لأنه اغتر بها وظن أنه العلم، ولا ترك الطريق إلى الله عارف بها قط، وإنما رجل وجد طريقا فسلكها وهو لا يعرفها فضل عنه. لابد أن نعلم هذا يقينا، أن معرفة هذا الطريق من أكبر عوامل التثبيت على دين الله، معرفتها. ولذلك سيأتي معنا الآن أنه لسلوك هذه الطريق لابد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. لابد من قوة علمية أن تعرف هذا الطريق جيدا، وقوة عملية أن تكون عندك القوة الذاتية القلبية على السير في هذا الطريق، لأنك إذا سرت في هذا الطريق فلابد أن تكون لك قوة عليه. فالشاهد أن الذي لم يتعرف الطريق ولم يسلك هذا، واللئيم الذي أهانه الله فما له من مكرم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، هو صراطه المستقيم، فإنه سبحانه الحق المبين والحق واحد. هو الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، الباطل والضلال فلا ينحصر أبدا، وكل طريق إلى الباطل باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة، أما الحق فهو واحد بلا شك. ثم يقول ابن القيم بعدها بكلام: فالعبد السالك إلى ربه الذي عرف الطريق إليه يتصل بالله قلبه، ويتعلق قلبه بالله تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. هي دي خلاصة الكلام. عشان كده ابن القيم بعدها بصفحات لما اتكلم عن وصف المقربين قال ايه وخلاصة هؤلاء القوم، يقول ايه: فنبأهم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم المقربين، نسأل الله يجعلنا منهم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم لخلاصة كلامه، جملة أمرهم خلاصة المقربين، جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلائه ومراقبته، فسارت المحبة في أجزائهم، فلم يبق منها عبق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد شغلوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. إيه خلاص الكلام؟ لما يعرف الطريق ويعرف ربه، يعرف ربه ويعرف الطريق إليه يحبه، ولما يحبه خلاص بينسى كل شيء، ما بيشوفش أي شيء، وإنما كل ضربة في جسمه وكيانه وعقله وروحه يهزها حب وتعلق به، فهو مشدود إلى الله تلقائيا ماشي بقوة الدفع الأولى. يقول ابن القيم: فإذا سلك العبد على هذا الطريق، انت بس حط رجلك على الطريق، عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه. بس انت حط رجلك على أول الطريق وبس، يرى الله منك الصدق وانتهت القضية. وإنما ضاع الكثير بسبب أنهم إذا أقبلوا على الله أقبلوا بنصف قلوبهم أو ربع قلوبهم أو ثلث قلوبهم أو 90% من قلوبهم والله غيور لا يقبل إلا الكل، لا يقبل شريكا أبدا. قال الله في القدسين: من عمل عملا وأشرك فيه غيري، يعني لله ولغيره، تركته وشركه. وإذا تركك ضع، وإذا تركك ضلل، وإذا تركك هلك. إنما نجاتك الوحيدة أن يأخذك، يأخذ بيدك. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه، في أمور معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشقيق ولده. لما يتولاك ويربيك مش قضية تربية والد لابنه، لا، ده تربية الحي القيوم العام، فهو أرحم بك من أمك، بل وأرحم بك من نفسك. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه، تولاه في معاش ودين، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه؟ الله يقيم الكل. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فالله هو القيوم الذي هو قائم على كل نفس مقيم لكل شيء. فالشمس تجري، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه، تقدير الله أيضا. والأرض كذلك، والسحاب والزروع والمياه والأنهار والبحار والمحيطات. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا السماء ينبغي لها أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالمقيم لكل هذا يقيمك، يقيم حياتك، يربيك ويحميك ويكلأك ويحفظك ويسيرك أفضل مما تحب لنفسك. والمفروض أن يتكلم مع من عرف الله وطلب رضاه، فحين يطلب العبد رضاه، رضا الملك جل جلاله، فيعيش له، فإنه لا يختار على الله، بل هو راض باختيار الله، وإن خالف اختيار الله مراده. فهو يريد مثلا غنى وهو فقير، وفقره ما زال يستمر يعني في النازل، هذا اختيار الله. فلو أنه أحسن الظن بالله ووثق به وأحبه لرضي باختيار الله له، واعترف أنه هو الأفضل له، ولكنه لا يدري. هو يطلب الصحة وهو مريض ومرضه يتفاقم ويزداد، لفرح بالمرض لكونه من حبيبه، وحبيبه يختار له الأكمل والأفضل. هكذا فهو يعيش هكذا. فإن الإنسان حين يرى أن الله يربيه، فقد يأتي الطبيب ليكتب لك دواء مرا، أو يأتي ليقطع جزءا من جسمك رحمة بك. فكذلك الملك جل جلاله، فإذا أحسنت الظن به وصدقت في اللجوء إليه وأحببته رضيت فعله فيك وحسن ظنك بقولك أن هذا هو أولى بي لكونه من حبيبي، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الله الغطاء عن أوصافه وذبه وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة لله وشوقا إليه. والله لو ربنا كشف لك الغطاء هو بيعمل لك إيه؟ عمال يعمل لك إيه في الدنيا؟ عمال يمشيك كده ويحط ده بطريقك ويجيبك من الناحية دي ويديك دي ويعمل لك دي عشان يوصلك للنبي، عشان يبلغك الجنة. لو كشف ربنا الغطاء هو عمال يسيرك إزاي وبيعمل لك إيه ويسخر لك مين ويسخر لك إيه؟ كان قلبك ذاب محبة لك لو شفت. بس للأسف لكي يقول لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه ولتقطع القلب شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مجاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات وتعلقها بالأسباب. فأنت شايف الأسباب الظاهرة ومش شايف نصف الله اللي سبب لك الأسباب دي. سبحان الله. لو كشف الغطاء فرأيت لذاب قلبك محبة لله جل جلاله، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون. نعم إخوتي، تعالوا لنرى كلام العلماء في قضية الطريق إلى الله. يقول ابن القيم في بداية كتاب مدارج السالكة: وقد أكثر الناس القول في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى، وأكثروا في عدها، فمنهم من جعلها 1000 منزلة، ومنهم من جعلها 100، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص، وكل وصفها بحسب سيره وسلوكه. كل إنسان زي ما قال ابن القيم في وصف المقربين، لما يجي يوصف حال المقربين بيوصف اللي ايه؟ اللي شاف، اللي عاش، اللي داق، اللي شارك القوم فيه. فلما نيجي نوصف برضه الطريق الى ربنا، الناس اللي مشيت كل واحد بيوصف ايه؟ الطريق اللي فيها، اللي شافها، اللي عاش، طريقة تجربته. فبعض الناس جعلها 1000 منزلة، وبعض الناس جعلها 100 واقل واكثر. ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، وكل يصف منازل سيره وحال سلوكه، وله اختلاف في بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات. ونبدأ الكلام بقى الجدرة، إيه الفرق بين الحال والمقام؟ وقبل ما نتكلم عن الحال والمقام نقول الكلام ده صوفي ولا مش صوفي؟ هي دي القضية. نحن نقول أن الألفاظ ليس الاعتبار في الألفاظ ذاته، وإنما الاعتبار في معانيها والمقصود بها. فقد يكون هناك لفظ شرعي ويرد به الكفر فيكون كفر، وقد يكون اللفظ صوفي ويرد به الحق فيقبل. ونحن نقول دائما أننا نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. لما قال الشيطان الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وأخذ بقوله رغم أنه إيه؟ الشيطان، رغم أن الشيطان لما نصح على هريرة قال إذا أويت إلى مضجعك فلا تنم حتى تقرأ آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يقربه الشيطان. صارت سنة أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، لأن الرسول أقر ذلك. وإن كان أصل الكلام من مين؟ من الشيطان. فكلام الصوفية وإن كانوا يعني مش أسوأ من الشياطين، لكن فإحنا نأخذ منهم الحق ونرد عليهم الباطل. هم وصفوا أحوال ومقامات. يعني أحوال ومقامات؟ قالوا أن المقامات كسبية والأحوال وهمية. ومنهم من يقول الأحوال نتائج المقامات، والمقامات نتائج الأعمال، والأعمال نتائج العلوم. طيب إحنا عايزين يقول ابن القيم بقى يضبط الكلام على السنة بقى ويجي مين؟ أنا بدرس لك كتاب ابن القيم راجل سلف سني، فأي كلام هيجي على غير منهج السلف هيضبط هيخليه سلف هيسلفنا لازم كده عشان نمشي صح. فيقول والصحيح في هذا أن الوالدات لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبروق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها كما يلمع البارق ويلوح من بعد، فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له عن غير انتقاد فهي مقامات. يبقى عندنا ثلاث حاجات: لوامع وبوارق ولوائح، اثنين أحوال، ثلاثة مقامات. يعني يقول رسول الله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. دي علوم الأولاد، أن تعلمت الصدق وفضل الصدق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت دلوقتي عمال تتعلم الصدق، ده حال ولا مقام؟ لا حال ولا مقام، ده لسه لوامع ولوائح وظروف. أنت عمال تشوف الصدق كده، إيه ده الصدق؟ الله أكبر، إيه ده؟ دي نتيجة الصدق، الله أكبر، ما شاء الله، ده إيه الكلام الجميل ده؟ ده نتيجة الصدق، الله يا سلام. فأنت معجب بالصدق، فكل دي لا زالت لوامع ولوائح وبروق. فايت أنت ما تبدأ تصدق يبقى حال، اللي هي بقى إيه؟ وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق. لما يصدق ويتحرى الصدق يبقى إيه؟ حال، حال، يصدق ويتحرى الصدق حال، حتى يكتب عند الله تصديقا بقى مقام الصدقين. هي كده سنية خالص، إن الإنسان يتعلم وبعدين يعمل وبعدين يصل إلى المقام التمكن، إنه تمكن في الحال ده. عشان كده دايما أقول لك الحال لا يعلم وإنما يعلم المقام. فهمني ازاي؟ يعني كتير واحد يقابس ازاي؟ ما عرفش علمك تبكي ازاي، لكن علمك تخاف ازاي، ولما تخاف هتبكي، انتهت القضية. هي دي الأبس، لذلك ينبغي أن تنتبه إلى ذلك جيدا، أنك إذا تمكنت في مقام فالحال راجع، انتهت القضية خلاص. لكن كتير من الناس في الشارع، بلاش الشارع، في المسجد بيسمع القرآن يبكي ويصوت ويصرخ ويكسر الدنيا ويهيص ويخرج قدام المسجد بعد خمس دقايق بالظبط، يعني إيه؟ مش مقام ده، ايه ده؟ حاجه بينفك منه سريعا، بينفك منه سريعا. وهكذا، فلن تتمكن في حال الا بعد ان صار هذا الحال لك مقاما. يقول ابن القيم فهي لوامع ولوائح في اولها واحوال في اوساطها ومقامات في نهايتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام. وهذه الأسماء باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. فالحال ثمرة العلم، ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. وعلى هذا إيه هو الحال بقى؟ فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة. فالحال هو إيه؟ تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة. احنا قلنا ورد على القلب حب للصدق، ورد على القلب حب للإحسان، ورد على القلب حب للخشية، ورد على القلب حب للخشوع والإخبات والانتشار والذل والتوكل واليقين والمحبة والرضا، حب للحاجات دي. الحاجات دي لما تارد إلى واردات، لو الإنسان بدأ يعمل فيها تبقى إيه؟ لما القلب ينصرف به. قال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة. انتبه، احنا قلنا من الاول قال ان الطريق الى الله تقطع به بالقلوب لا بالاقدام، فشرط بقى اللي يقعد معانا يبقى عنده قلب، زي اللي هيركب سيارات لازم يكون عنده ايه؟ عربي، والعويله لها مواصفات. فكذلك لازم اللي هيتعلم الطريق ده يكون له قلب، شرط ان يكون له قلب، والقلب لا له مواصفات، شرط، شرط رئيسي، شرط اساسي، لازم يكون له قلب، وقلب صحيح حي. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. إن يبقى له قلب حقيقي. كثير مننا مخدوع بيفكر إن له قلب طالما إنه عايش وبيزق وبيمشي. لا، مش ده المقصود. أنا أقصد القلب الذي يحب الله. فكم من أصحاب قلوب وقلوب عمياء ميتة منتهية من زمان. شرط القلب، وجود القلب ده شرط الأول إن يكون سليم حي. السلامة شرط على الحي الأول، يعني سليم. السلامة شرط، يعني إيه سليم؟ سليم مما سوى الله. زي ما قلت في الأول خالص، أن الله غيور، إذا اطلع على قلبك فوجد فيه غيره تركه لغيره. قال تعالى في الكرسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. شرط القلب، شرط وجود قلب، وشرط ان يكون القلب سليم وحي، وشرط ان القلب يكون القلب نفسه برضه غيور. والشرط ده مهم ليه؟ لان القلب لما يكون غيور احنا بنقول ان مش مخلوق الملائكة، انت بشر وعايزك تفضل بشر، والله عز وجل يريدك ان تظل بشر. فلما تبقى بشر بتقلق، ما انتش ملاك ولا نبي ولا معصوم، فلذلك هتقلق. المطلوب انك تقلق، لو لم تجيبه لا ذهب الله بك. فانت مقدورك ان تقلق. ليه؟ ابتلاء عشان تتوب فيحبك. فعشان كده ما بنقولش ان احنا بندرس ونتعلم النهارده عشان ما نغلطش، لا، احنا لازم بندرس عشان نعرف ازاي نرجع له لما نتوه عن الطريق. عشان كده بعض السلف يقول ايه؟ اذا تهت عن الطريق فارجع الى الذنب تجد الطريق. مش ارجع اذنب يعني؟ لا، ارجع تذكر ذنبك وتذكر توبتك تعرف طريق ثاني الاول. عشان كده كتير قوي لما نلاقي انسان تاب ورسخ كده وعين، ها، ينبغي ان تتذكر الذنب بهذه الحال ليكسرك فيمنعك من الغرور والعجب. لازم تتذكر ذنبك عشان تعرف ان انت لسه ولا حاجه، وكل اللي انت تعمله ما يجيش جنب حاجه جنب اللي انت عملته قبل كده. فالشاهد ان الحال هو تكيف القلب وانصباغه. الكلام ده مهم جدا. تكيف القلب يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكف. السجن له نظام، صح؟ ولو لبس ولو اكل، مش السجن مش حريه. فالدنيا كده للمؤمن سجن، فللعبوديه في سجن الايمان نظام. فتكيف القلب على هذا النظام، ان هي كده السعر بعد الفطر تتكيف. التكيف القلب على هذا النظام، ان في صيام الاكل في الوقت الفلاني والشرب في الوقت الفلاني. تكيف القلب على ان يمسك اللسان الا ينطق الا بقلب. تكيف القلب، ان القلب يتكيف على هذا الوضع. تكيف القلب وانصداره، ان الامور دي لا تبقى صبغه له، تبقى صبغه اتت بعد المجاهده. تكيف القلب وانصداره بحكم الواردات، فهو يدعو صاحبه الى المقام الذي جاء منه الوارد، كما تدعو رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. لما الإنسان يحب الصدق ويحب الخير، يحب الإخبار ويحب الإخلاص، يحب التوكل ويحب اليقين، القلب يتكيف باليقين، يتكيف بالخوف، يتكيف بالرجاء، يتكيف بالخشية، يتكيف بالمحبة، يتكيف بالتوكل. تكيف القلب وانصباغه بالشيء بالعلم نفسه يبدأ يحمله على الثبات والرسوخ فيه. خلي بالك، وهذه الواردات احنا قلنا ثلاث حاجات: بروق ولوامع واحوال ومقامات. قد ينسلخ العبد من كل مرحلة من هذه المراحل وينزل إلى ما دونها، ثم قد يعود إليها وقد لا يعود. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد تكيف بالصدق خلاص في البداية، انه كان اتعلم ودرس وحفظ وبقى صادق، ممكن يبقى كذاب عليها؟ جدا. الله يقلب القلوب، نسأل الله يثبت قلوبنا على دينه. لذلك من شروط السير إلى الله دوام الخوف على القلب، لازم دايما تبقى خايف. لذلك طاعة إيمان الآمنين على الإيمان. من أخطر الأشياء على الإيمان الأمن على الإيمان. لذلك قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما تأمنش كل من تمشي على الطريق أبدا أبدا، يعني حتى تصل إلى الجنة وترى نفسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك لما تسمع يا أهل الجنة حياتهم بلا موت من الله، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أرضى فلا أسخط أبدا، خلاص ساعتها وصل للأمان لبر الأمان. لكن طول ما أنت في الدنيا دي ما تأمنش، كما يروى عن الإمام أحمد أنه في سكرات الموت قال لا بعد. قيل ما هذا؟ قال جاءني الشيطان فقال فتني يا أحمد، قلت لا بعد. قال له فلا تنني. قال له ليش؟ ليش؟ هدام في روح هنا يبقى إيه؟ ليش؟ ولا هأمن أبدا ولا في القبر حد ما عد الصراط، ولا بعد الصراط هأمن حد ما عد القنطرة، ولا بعد القنطرة هأمن حد ما أدخل الجنة، ولا بعد الدخول من الباب هأمن، لحد ما أوصل لمكان وأسمع أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، خلاص وعد الله. يبقى كده وصلنا. لكن يسمى عبد في الدنيا واصل محدث حسوة أبدا، هو للضرير المبين. قد ينسلخ العبد من الواردات، وقد ينسلخ العبد من الأحوال، وقد ينسلخ العبد من المقام. ويامنا قال الله عز وجل واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، أو لآتيناه فانسلخ. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وارد انك تمشي بالطريقه وتثبت وتبلغ مكانا عليا وتفهم وتتعلم وبعدين تضيع. ليه؟ لان في الاصل ما كانش العلم واضح، زي ما قدمنا في البدايه ان العلم ما كانش مظبوط، ما كانش في الاصل. ابن قيم يتكلم بعد ذلك يقول واعلم ان الترتيب الذي يشير اليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوة. يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن منزلة اليقظة ان شاء الله، اليقظة والفكرة والعزم والبصيرة والمحاسبة والتوبة، دي اول ست منازل زي ما نقول الفرشة الاصلية اللي هنبني عليها. المنازل الستة الرئيسية الاولى دي ترتيبها كده، اليقظة الفكرة العزم والمحاسبة البصيرة. نعم اليقظة والفكرة والعزم البصيرة، أربع منازل الأصلية دي. اليقظة إن الواحد كان نايم يبدأ يفوق يبدأ يتعلم الكلام اللي سمعناه ده مثلا النهاردة ما سمعوش قبل كده ما يعرفوش، ما كانش على باله خالص، لا ده أنا كنت فين أنا كده، يبدأ يفوق يصحى، دي اسمها إيه؟ اليقظة. بعدها الفكرة يبدأ يفكر أمشي إزاي الطريق ده. بعد كده البصيرة يبدأ يشوف الطريق. بعد كده العزم يعزم على الخير، دي كلها ورا بعضها. الترتيب اللي بعد كده كله ترتيب ما فيش تحكم، يعني ممكن منزلة الحب دي من أعلى المنازل. حب مين؟ حب الله سبحانه وتعالى. ممكن تيجي بعد اليقظة مباشرة، مش شرط إنها تبقى المنزلة رقم 100، مش شرط، مش شرط إنها تبقى المنزلة رقم 85 منزلة الصدق، مش شرط، لا. فإن الإنسان إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله. يبقى لما ندخل في الإسلام ندخل إيه؟ جملة واحدة. الإسلام ما يتخذ بالتأصيل ولا يتخذ بالأطواع ولا بالشدة ولا بالترقيع، لا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جملة. يبقى أنا هاخد الإسلام كله، مش أقول بس نبدأ واحدة واحدة. يقول لي ليه؟ مش هو الإسلام في تدرج، والخمر حرمت على أربع مراحل، والربا حرم على ثلاث مراحل، أو كان هذا في بداية الإسلام، ماشي كده؟ كان في بداية الإسلام الخمر حرمت على أربع مراحل في مكة، مش كده؟ لما راح المدينة الرسول صلى عليه صلى الله عليه، الناس اللي أسلموا في المدينة بقى قالوا طيب معلش خلينا برضه على ثلاث مراحل ولا على طول؟ ما دخلوش سنة أولى ثانية ثالثة رابعة، دخلوا إيه؟ خمس على طول مباشرة. فكذلك هون المسألة مش عايزة مرحلية في ترك الذنوب والمعاصي، ولا مرحلية في فعل الواجبات. إنما المرحلية في التبرج في النوافل والمستحبات، هي دي المرحلية. يعني أقول لك أنت دلوقتي ابدأ صلي الفرائض والاثناشر ركعة اللي هي الرواتب، بعد كده نتدرج نزود الاثناشر دول نخليهم أربعين، فجاي نتدرج في قيام الليل ركعتين أربعة ستة ثمانية احداشر ثلاثة، نصوم يوم كل أسبوع بعدين يومين كل أسبوع بعدين ثلاثة كل أسبوع وبعدين يوم ويوم، بعد كده ممكن نسرد الصيام شهر ونترك شهر. عملية تربوية فيها تدرج، لكن ما فيش تدرج بترك الحرام. يعني بطل السجاير ازاي؟ بس خلاص انتهى في نفس اللحظة مباشرة، في نفس اللحظة انتهى. لما نادى هل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، خلص في نفس اللحظة. فلذلك مفيش تدرج في ترك الحرام ولا تدرج في فعل الواجبات. قالوا رسول الله خمس صلوات كتير علينا، خلينا واحدة واحدة، أصلي الأول الظهر والعصر وبعد كده أزود عليهم المغرب ما كده أضيف معاهم العشاء وبعد كده حطم. لا، مفيش تدرج في فعل الفرائض ولا تدرج في ترك الحرام، وإنما التدرج في فعل النوافل. فنقول أن الإنسان إذا دخل في عقد الإسلام ما نجيش نقول يقول أنا بحب ربنا، حاسس بالإحساس ده. طب ندرس هو ده اللي عنده، ما نقولش لا انت تغير على الموضوع ده لسه، انت مين اللي بعد تحب ربنا؟ لسه قدامك 100 سنه على ما تعرف تحب ربنا. لا لا لا، ممكن يحب ربنا اول يوم ساعه اليقظه على طول ينزل لمنزله المحبه والتوكل وممكن انسان يتمكن في منزله التوكل بعد سنه واحده من التزامه قبل ان يتم 30 40 سنه في الموضوع. وارد ممكن جدا اصحاب قصص اصحاب الاخدود الغلام مش كان لسه بيتعلم ولان 6-8 سنين والراهب بقى له 100 سنة في الطومع، ومع ذلك قال لو أنت اليوم أفضل مني، قال له أنت اليوم أفضل مني، فليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، أن الإنسان قد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في بداية حياته، فينفتح عليه حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعده لسالك في النهاية. وأيضا قد يحتاج السالك في النهاية إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة من في البداية. فليس في ترتيب ذلك ترتيب كلي، بل إن التوبة التي جعلوها من أول المقامات هي غاية المقامات، وهي واجب العبد دائما إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن ونختم هذه المقدمة بهذه النقطة، أن طرق السير أيضا تتنوع بحسب اختلاف حال العبد. فمن الناس من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب، أغلب من سيره بقلبه وروحه، ومنهم من يكون سيره بقلبه أغلب نقص قوة سير وحدته، ومنهم وهم الكمل بقى الأقوياء أن يسير ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه جميعا، فهذا أغلب وأوصل. أخبر الله سبحانه وتعالى أن صفوة خلقه دائما يقيمون في مقام الإرادة. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهم يدعون ويريدون. انتبه. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعبد وصف العبد أخص أوصافه وأعلى مقامات، وهو صادق الإرادة عبدا في إرادته. انتبه بقى، يقول إن بعض الناس يمشي الجوارح، يعني بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر بالجوارح، ولكن القلب لسه ضعيف، الأعمال كبيرة والقلب مش موافق على قد الأعمال، مش على قد الأعمال دي، فبيبقى ماشي بالجوارح دون القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنا بتعذب من قول عز وجل ولكن قولوا أسلمنا، يعني ربنا ما قال لهمش انتم مش حاجه، قال لهم ايه؟ اسالوا انتم مسلمين لكن مش مؤمنين. سيد القضيه ممكن الانسان يعمل بجوارحه كثير الذكر، كثير تلاوة القرآن، كثير دراسة العلم، كثير السير لمجالس العلم، كثير الصدقة، كثير الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كثير أعمال بالجوارح شغال شغال، بس قلبه ضعيف، مش سيء الشغل كله، سيء بعضه، فده حد هو على أدبه. وبعض الناس ماشي بقلبه دون جوارح، هو بيحب ربنا حب ذلك ما يعرفش يحسن، ونفسه يبقى تقي، ونفسه من عينه يبقى مخفي، ولكن برضه جوارحه مش مساعدان، فاللي في قلبه أكثر من اللي بيعمله، وكلاهما على خير، ولكن الكمل اللي هو بيبقى بقلبه وجوارحه، هو بيحب وبيعمل على أجله، ودي ما تجيش أبدا إلا لمن أحبه الله ورضي عنه وأخذ بيده وقلبه إليه، مش منا كده، دي منه منا، نعم منه منا سبحانه وتعالى. فلذلك أصحاب القلوب هم الأقرب إلى المطلوب، وإن كان أصحاب الأعمال لن يخسروا شيئا، بل قد تربي أعمالهم ربهم عنهم فيأخذ بأيديهم إليه ويقوي في ذلك قلوبهم. والقلوب أقوى من الجوارح، لازم تفهم دي، وهي مهمة جدا في طريق السير إلى الله، أن القلوب أقوى من الجوارح بجميع الاعتبارات. انتبه، يعني قد يكون الإنسان في جسمه مرض، فإذا ضعف قلبه أحس بالمرض وتعب وتألم، أما إذا كان قلبه قويا فإن قوة قلبه تدفع مرضه فلا يشعر به. أديك مثال واقعي لله، تدفع كم؟ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عرفت تدفع إيه؟ لا، تصل على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أنا وهبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل لما فتن في المحنة يقول الذي ضربه: ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل من هد. الإمام أحمد علقوه ومسك صوت كرباج وضربت 17 صوت لو الجبل كان هد. قال فلما ضربت الصوت الأول قال بسم الله، ضربت الصوت الثاني قال الله أكبر، ضربته الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضربته الصوت الرابع فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. سبحان الله، المفروض بعد الصوت الثالث يكون ايه؟ ضعف، فما يقولش كلام الله غير مخلوق، وإنما يقول ايه؟ نزلوني وأقول، صح كده؟ هقول اللي انتوا عايزين، اكتبوا اللي انتوا عايزين ونمضي عليه، ماشي تمام. لكن ليه الإمام أحمد منزلت لي؟ قال لك لأنه كان يلبس جسده على قلبه كما يلبس الثوب على الجسد، فكانوا يضربون جسده دون قلبه فلا يصل الضرب إلى قلبه، زي ما تقول لابس جلابية واحد عمال يضرب على الايه؟ على جلابية من بره عمال يضرب، وانت ما فيش حاجة وصل على جسمك خالص، فكان جسمه على قلبه كده، قلبه اللي عايش وجسمه ضيق ده مجرد ايه؟ لبسه، فقلبه أقوى من الجسم، فالجسم اللي اتضرب والقلب عند الله ساجد. عشان كده مش ممكن ينطق ولا يقول ما يعرفش، لأن قلبه ما بيوجعوش، قلبه ما يتألمش، ده جسمه، وجسمه ده ملوش علاقة. عشان كده بقول دايما إن الإنسان اللي يعيش الدين ده يعيشه، واحنا كتير يعرفه وكتير معجب بيه وكتير بيحب الدين، ولكن مش عايز الدين، اللي يعيش الدين يعني يتعجن بيه، يعني يتغرس ويتزرع وينبت ويشرب دين، ما يعرفش يغلط خالص، لما يغلط هفوات من البشر، لكن مش قصده، ما يعرفش يغلط. زي بيقول اللي ما احنا دول ما بيضربوه عشان يقول قول القرآن مخلوق، زي اللي بيضرب شجر التفاح ويقول لها اخرجي حنظل، يضرب شجرة التفاح يقول لها طلعي ليمون، يطلع ليمون ليه؟ هي ما تعرفش تطلع، ما تعرفش تطلع غير كده. فكذلك لما يضربوه قول مخلوق، ما عرفش قول مخلوق، ما اصل قلبه شرب عقيده، شرب سنه، ما يعرفش يطلع غير الحق، لا يعرف الا الحق، ما يقدرش يطلع حاجه ثانيه. لكن المشكله ان احنا شربنا مر كتير، فعشان تحلي محتاجه تغيير التربه وتغيير السقيه وتلقيح جديد وشغلانه. دي القضيه اللي احنا ننوي القيام بها في المرحله الجايه باذن الله تعالى، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. ونبدا في اللقاء القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.